أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى أبي المردوي بإسناده عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مع الحق والحق معك. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام لا يزال في العام والخاص، وصلنا إلى هذه المسألة بعد أن انتهينا من مسألة تعقيب العام لضمير يرجع إلى بعض أفراده، وعرفنا الحق في المسألة كما أشرنا. في هذا اليوم ندخل إلى بعض الأبحاث كذلك. من ضمن الأبحاث التي ساقها المصنف عليه الرحمة بحث تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. قد ترد عمومات متعددة عندنا، قد ترد مثلا في التصوير المسألة هكذا، يعني عندنا تقريبا ثلاثة أبحاث في هذه المسألة. المسألة الأولى تصوير المسألة، المسألة الثانية الآراء في المسألة، المسألة الثالثة ما هو رأي المصنف في هذا المقام. المسألة الأولى يعني تصوير المسألة، كيفية تصوير المسألة. عندنا الآن عمومات، ترد عمومات، ثم يأتي من صح التعبير استثناء في الأخير. هذا الاستثناء الآن في الأخير هل يعود للجملة الأخيرة أو ينسحب على جميع الجمل المذكورة؟ هذا هو رأس المطلب. يعني عندنا جمل متعددة ثم يأتي استثناء، هذا الاستثناء على ما يرجع؟ هل يرجع للأول، للثاني، للأخير فقط، وما إلى ذلك؟ واضح؟ مثلا مثال على ذلك يذكرون مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، لاحظوا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. لاحظ عندك جملة فيها مقاطع ثلاثة، فيها أمور ثلاثة. هؤلاء الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهادات ترتب عليهم ثلاثة أحكام. الحكم الأول الجلد 80 جلدة، ثانيا عدم قبول الشهادة، ثالثا هم الفسق، يعني هم أهل فسق، واضح فاسقون. الآن هذه الجمل الثلاثة، الأحكام الثلاثة، بعدها ورد استثناء إلا الذين تابوا. الآن إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء يرجع على ماذا؟ يرجع على أولئك هم الفاسقون فقط، الجملة الأخيرة. فيعني بأنه ماذا يعني؟ إذا قلنا أن إلا الذين تابوا هذا الاستثناء يرجع فقط على أولئك الذين هم الفاسقون، يعني فقط يثبت أنهم ليسوا بفاسقين، إما الحكمان الآخران يبقين على حالهم، الجلد 80 جلدة وعدم قبول شهادته. نعم، وصف الفسق بسبب التوبة يزول. هذا إذا قلنا أن هذا الاستثناء الأخير، هذا الاستثناء في الجملة في آخر الجملة يعود فقط على الجملة الأخيرة، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. واضح؟
فبالتالي موضوع الفسق هذا، أو عفوا حكم الفسق الموضوع ثاني.
لا خلاص، يعني أنه إذا قلنا هذه الأولى إلا الذين تابوا فقط يرجع على الجملة الأخيرة وأولئك هم الفاسقون، هذا معنى أنهم
لا يكون فاسقين، يعني عنوان الفسق يزول بالتوبة إذا تابوا طبعا، ولكن العنوانان الآخران ثابتا. أحسنتم، لا تقبل شهادتهم ويجلدون 80 جلدة. نعم ليسوا فاسقين، هذا إذا قلنا أن هذا الاستثناء يرجع إلى من؟ إلى الجملة الأخيرة. وأما إذا قلنا لا، الاستثناء يرجع على جميع الجمل، إذا قلنا يرجع على جميع الجمل لا ينتفي كل هذه الأمور الثلاثة، يعني يزول عنوان الجلد لا يجلدوا، وأنهم ماذا؟ تقبل شهادتهم، وأنهم ليسوا بفاسقين. فثلاثة الأمور دقة شلون؟ إذا تصوير المسألة بالمثال هكذا، إذا عندنا أو إذا جاءتنا عمومات متعددة وتلاها استثناء، فهل هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى جمل، إلى كل الجمل؟ واضح؟ لأنه تختلف الأحكام بطبيعة الحال، إن أرجعناه إلى الجملة الأخيرة يكون هكذا الحكم، إذا أرجعناه إلى كل الجمل يكون هكذا الحكم، يعني هل أثر عملي كبير واضح كما مثلنا في الآية. طبيعي إذا رجع إلى الجملة الأخيرة غير إذا رجع إلى كل الجمل، إذا رجع كل الجمل كل هذه الأوصاف تزل، لا يجلدون، تقبل شهادتهم ويكونون مؤمنين، يعني عادلين ليسوا بفاسقين. العكس بالعكس، إذا لم يكونوا ماذا؟ إذا لم نرجع إلى كل الجمل، أرجعنا فقط إلى الجملة الأخيرة
ينتفي،
فقط الفسق ينتفي وما يجلد ولا تقبل شهادة. واضحة هذه المسألة؟ هذا الآن تصوير المسألة. هنا هذه المسألة الأولى في المقام. البحث الثاني هو مسألة ماذا؟ الآراء في المقام. ذكرت آراء أربعة. الرأي الأول يقول بأنه ظهور الكلام إنما يكون في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة فقط. ليش إحنا نرجع على كل الجمل؟ نرجعها فقط إلى الجملة الأخيرة. هذا الرأي. يقول نعم بأنه إرجاع على بقية الجمل إلى بقية العمومات أمر ممكن وهو مستحيل، ولكن يحتاج إلى قرينة، والقرينة في الفرض مفقودة فقط. إذن نرجعها إلى الجملة الأخيرة وطبق أنت على الآية الآن. الرأي الثاني يقول لا، تظهر في جميع الجمل، كل الجمل، بالعكس أنك أنت تخصصها في الأخيرة هو يحتاج إلى دليل. فعلى هذا الأساس وأولئك هم إلا الذين تابوا يرجع إلى جميع الجمل. يجي تقول لي لا والله نرجع إلى الجمل الأخيرة، قلت هاتوا برهانكم، أعطونا الدليل، ما عندكم دليل على هذا المعنى. إذن نرجع على كل الجمل. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول لا، يقول أنا أتوقف، لا أرجع لا للجملة الأخيرة ولا أرجع على سائر الجمل. صحيح يقول بأنه إمكانية رجوع على الأخيرة شيء متيقن على كل حال، لابد أن ترجع، ولكن أنا أقول لا تظهر، أحتاج إلى شيء من المؤنة وكذا، خصوصا إذا بعد نريد نرجع على ما غير ما يعني ما عدا الأخيرة، هذا تبقى ما عدا الأخيرة مجملة وتحتاج إلى قرينة تصلح، وبالتالي أنا أقول أتوقع، يعني لا أستطيع أن أرجعها إلى الجمال لا الأخيرة ولا للجميع. و يترتب على هذا الأمر بأنه تبقى العمومات مجملة. إيش معنى العمومات مجملة؟ أنه لو تجري أصالة العموم فيه، يعني يتوقف خلاص، مو يحتاج إلى شيء دليل آخر لتثبيت أصالة العموم في الجمل أو لإرجاع هذه للأخيرة أو لبقية الجمل. يعني على كل حال عدم ظهوره في واحد منهما ما يظهر عندي هذا المعنى. واضح إن شاء الله. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع وهو الرأي المهم والذي يتبناه المصنف. الرأي الثالث الرابع هو التفصيل. كيف التفصيل؟ نحن نلاحظ أن الجملة عندنا على شكلين. الشكل الأول هذه الجمل المتعددة، الشكل الأول نجد بأنه يتكرر الموضوع في الجمل، كلها يعاد الموضوع يتكرر، أو لكل جملة موضوع مثلا. فهذه الجملة هذا الموضوع المتكرر في الجمل، ثم يأتي الاستثناء، يقولون بلا إشكال ولا ريب أنه إذا تكرر الموضوع في الجمل وجاء استثناء بعد ذلك لا إشكال في إرجاع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط، أنه هو الموضوع الأخير. واضح؟ والعكس بالعكس، لو كان الموضوع غير متكرر، يعني جاء في هذه الجملة، في هذه الجملة يعني قصد لم يتكرر معذرته، فقط جاء من أول الجملة وجاءت الجمل متعاطفة عليه مثلا، ثم جاء استثناء هنا، يقولون لا، إذا كان الموضوع واحد ولم يتكرر في سائر الجمل فعلى هذا الأساس هذا الاستثناء نرجعه فقط إلى المعذرة، نرجعه إلى كل الجمل، إلى الجمل. الآن أمثلة مثلا تقريبية الآن ذكر المصنع عشان تتضح المسألة. مثلا لاحظية، أحسن إلى الناس واحترمهم واقضي حوائجهم إلا الفاسق. الآن أحسن إلى الناس، هذا الناس والموضوع، هذا الموضوع ذكر في أول الجمل ولم يكرر، يعني لم يقل أحسن إلى الناس واحترم الناس واقضي حوائج الناس إلا الفاسقين. عندك شكلان في الجملة في قضيتنا، أما أن تقول أحسن إلى الناس واحترمهم واقضي حوائجهم إلا الفاسقين، إذا لم يتكرر الموضوع هو الناس في سائر الجمل، هنا نرجع الاستثناء إلا الفاسقين على جميع على جميع الجمل، يعني هذا الفاسق لا نحترمه ولا نقضي حوائجه ولا نحسن إليه. لاحظ المثال الثمرة، إذا تكرر الآن أحسن إلى الناس واحترم العلماء مثلا واقضي حوائج الفقراء إلا الفاسقين، فنعرف إلا الفاسقين ترجع إلى وين؟ إلى الجملة الأخيرة فقط، فيبقى احترام العلماء حتى لو كانوا فاسقين، الإحسان إلى الناس حتى لو كانوا فاسقين، بينما قضاء حوائجهم حوائج الفقراء في بركة الاستثناء احسنتم الفاسقين لا يقضوا حوائجهم. وهذا يعني مسألة مهمة اخواني، يعني لها ثمرة بهذا المعنى. واضح؟ هذا تقريبا الآراء الأربعة. هذه المسألة الثالثة الثانية. المسألة الثالثة في المقام، ما هو الرأي الذي تبناه المصنف؟ المصنف تبنى الرأي الرابع، وعلى أساسه حسب تصوره واعتقاله أنه حلل إشكالية، أنه حلل إشكالية والتعارض بين الآراء. كيف؟ قال ألم نذكر هناك آراء متعددة في المقام؟ أقول أنا، هو يقول بأن ربما الذي قال بأن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة، وذاك الذي قال أن الاستثناء يرجع إلى سائر الجمال، هو من باب نزاع لفظي ليس إلا. كيف؟ بأنه من قال أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة هذا قصد الجمل التي تكرر فيها الموضوع، فنرجع فقط إلى الموضوع الأخير مثل ما مثلنا الآن، أحسن إلى الناس واحترم العلماء وأقضي حوائج الفقراء إلا الفاسقين. هنا يقول بلا أشكال نرجع إلى فقط إلى الجملة الأخيرة، إذن هذا في حالة تكرر الموضوع. وأما في حالة عدم تكرر الموضوع ماذا؟ نرجعها إلى الجميع. يقول هكذا، إذا فهمت هذه المسألة، يقول من قال بإرجاعها إلى الجملة الأخيرة نظر إلى تكرر الموضوع، ومن قال بإرجاعها إلى سائر الجمل هذا نظر إلى أن الموضوع لم يتكرر، فلا تعارض بين هذه الآراء، لا تعارض بين هذه الآراء. فمن الآن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الجملة الأخيرة كان ناظرا للآية المباركة اللي تكرر فيها الموضوع. الآية تكرر فيها الموضوع، لاحظ. ومن ذهب إلى القول برجوع إلى الجميع نظر إلى أنه التي لم يذكر فيها الموضوع إلا فقط في بداية الجملة في صدر الكلام، فعلى هذا يقول أنا بهذا أنا أقبل الرأي الرابع اللي هو رأي بالتفصيل، وبه واقعا نصلح بين المتخاصمين وبين إن صح التعبير المتنازعين، وأقول هذا النزاع في النتيجة نزاع لفظي ليس إلا. واضحة هذه النقطة إن شاء الله. هذا تمام البحث في هذا المقام. نقرأ الفقرة عشان ندخل البحث الذي قال تعقيب الاستثناء لجمل متعددة. قد ترد عمومات متعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء في آخرها، فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء لخصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. نشك هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو لجميع الجمل. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يتعدد الموضوع له، لاحظ الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق، كل مواضيع متعددة. إلا الذين تابوا، قال فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط وهو فسق هؤلاء، ويحتمل أن يكون استثناء منه ومن الحكم بعدم قبول ماذا؟ قبول شهادتهم والحكم جلدهم 80، يعني إذا قلنا كذا وهكذا كما وضحنا. واختلف العلماء في ذلك على أربعة. إذن هذا تصوير المسألة الآن، اختلاف الآراء. قال واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. أولا ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، ولكنه يحتاج إلى قرينة عليه. الثاني ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل وتخصيصها بالأخير فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل. ثالثا عدم ظهوره في واحد منهما وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال، أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور في العموم فلا تجري أصالة العموم ماذا فيها. هذا الرأي الثالث. الرابع قال التفصيل بينما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره وقد ذكر في صدر الكلام، لاحظ مثل قولك أحسن إلى الناس ذكر في الصدر يعني، واحترمهم يعني واحترم الناس واقضي حوائجهم إلا الفاسقين، وبينما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة وإن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع ولكنه متكرر يعني، واضح. فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع إذا لم يتكرر يعني، لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، أنت تستثني باعتبار أنك تحكم يعني باستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم، عندك موضوع تريد أن تستثني منه أحكاما معينة يعني، والموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه، فلا بد من رجوع الاستثناء إليه، فيرجع إلى من؟ إلى الجميع. وإن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة، لتكرار الموضوع يعني، لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا، فقد أخذ الاستثناء محله، ويحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود ماذا؟ بالفاظ، ما عندنا دليل عشان نرجع إلى بقية الجمل، فيتمسك بأصالة عمومها، يعني تبقى على عمومها، لم تخصص بالاستثناء. وأما ما قيل، هذا بحث يعني إشكال وجواب، وأما ما قيل أن المقام من باب اكتناف الكلام بما يصلح لأن يكون قرينة، فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم، يقول فلا وجه له. يعني هذا البعض قال لا، هذا مو من باب أنه التفصيل بين تكرار الموضوع عدمه عشان يصير حكمين متغير، يقول لا، هذا كله من باب وين؟ أنه عندك قرائن مختلفة، أو اختلف الموضوع بقرائن معينة وترتب عليها. قال فلا ينعقد للجمل الأولى ظهور في العموم، قال هذا فلا وجه له، لأنه لما كان المتكلم حسب الفرق قد كرر الموضوع بالذكر واكتفى باستثناء واحد وهو يأخذ محل بالرجوع إلى الأخيرة، فلو أراد إرجاعه إلى الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك، وإلا كان مخلا ببيانه. يعني حاصل الإشكال هو هذا، يقول هذا المستشكل لا، هذا مو مبني على التفريق بين ذكر تكرار الموضوع عدمه، لا، هذا قرائن، حتى لو فرضنا الموضوع متكرر، مع ذلك بقرينة القرائن المحتفة بالموضوع في المقام نرجع الاستثناء إلى وين؟ إلى سائر الجمل. يقول للمصنف هذا الكلام غير تام، أنه من افترض متكلم وكرر الموضوع وذكر الاستثناء، فلا إشكال بأن الذي نحرسه هو أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة. فلو أراد أن نرجع إلى بقية الجمل وبقية العمومات لابد أن ينصب قرينة، وعندما لم ينصب قرينة نبقى نحن أنه ماذا؟ تبقى على عموماتها، وفقط المستثنى هو من أو الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة. واضح هذا؟ وإلا كما قلنا يكون مخلا ببيانه. يقول المصنف وهذا القول الرابع يعني هو أرجح الأقوال، وهذا القول الرابع هو أرجح الأقوال، وبه يكون الجمع بين كلمات العلماء. كيف؟ قال فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة فلعله كان ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع، ومن ذهب إلى القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها الموضوع إلا في صدر الكلام، فيكون النزاع على هذا لفظيا ويقع التصالح بين المتنازعين أو المتنازعين. واضح هذا؟ هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. البحث الثاني تخصيص العام بالمفهوم. عندك عام، تصوير المسألة، عندك عام مثلا أوفوا بالعقود، عام كل عقد أوفي به. عندك عام آخر إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهل هذا المفهوم لو جاءنا في جملة مثلا معينة مفهوم يخصص العام أو لا يخصصه؟ لكي تتضح المسألة أخواني، تذكرون في بحث سابق تقدم عندنا قسمنا المفهوم إلى قسمين، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ترجعون معي في صفحة 109 حسبنا طبعا طبعتي، هناك في أول أبحاث المفاهيم تذكرون أقسام المفهوم، بس عشان نذكركم بالمطلب. هناك قلنا ينقسم المفهوم إلى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ماذا قلنا في مفهوم الموافقة؟ مفهوم الموافقة قلنا ما كان الحكم في المفهوم موافقا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. مثلا في قوله تعالى مثلا ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، المنطوق هو حرمة التأفف، حرمة الإيذاء وما إلى ذلك. مما لا إشكال عليه نستفيد بمفهوم الموافقة حرمة ماذا؟ ضربهما. باب أولى إذا التعفف حرام، باب أولى ضرب الضرب. إذن بمفهوم الموافقة، يعني مفهوم الموافقة يعني هذا المفهوم الذي أنت استفدته موافق للحكم أو موافق لسنخ الحكم وهو الحرمة الآن. واضح؟
حرمة أذيت الأبوين تتفرع عنها مجموعة.
مجموعة أحسنتم. الموافقة هذا من باب الأولوية كما تعلمون، هذا مفهوم الموافقة. عندنا الآخر مفهوم المخالفة. طبعا مفهوم الموافقة كما تعلم له اصطلاح أم خصوصا في عبارات القدماء من الأصول، لا يؤمن هذا في القدماء العصريين يسموه فحوى الخطاب ذات على كل حال. عندنا الثاني مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق، اللي هي المفاهيم الستة اللي أخذناها. قلنا المفاهيم الستة مفهوم الشرط والواصل والغاية والحاصر والعدد واللقب وما إلى ذلك، هذه تندرج تحت مفهوم المخالفة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، جملة شرطية، فنستفيد عدم وجوب التبين إذا كان الآتي ماذا؟ عادل. المفهوم هذا لا مفهوم المخالفة، يعني ما استفدته مفهوم مخالف لسنخ الحكم المنطوق. حكم المنطوق وجوب التبين لمن؟ لمن جاء بالخبر وهو فاسق. لكن مفهومها
العادل
لا العادل لا يجب التبين. شفت الحكم يختلف، هذا اللي قلنا مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق. واضح؟ إذا اتضحت هذه المقدمة أخواني نأتي الآن إلى هذه المسألة، إلى مقام. الآن ورد عندنا بالنسبة للمفهوم الآن الموافق، تبدأ للمفهوم الموافق مثلا جاء في قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا عام، أوفوا كل عقد مفروض أنت ماذا ملزم بالوفاء به، يشمل كل عقد يقع باللغة العربية أو بغير اللغة العربية. لكن إذا ورد دليل عندنا كما ورد أنه لا بد أن يكون العقد بصيغة الماضي، بعت اشتريت بقية العقود، واضح؟ على هذا الأساس أوفوا بالعقود هذا عام، لكن خصص بأنه لم يكن العقد فقط العقد الذي جاء بالصيغة الماضي مع بقية الشروط قوم الموجودة في محلها. فعلى هذا نستكشف بأنه لا يغ لا العقد الذي يصير في حقة المضارع لا يجب الوفاء به لأنه أصلا لا ينعقد. فمن باب أولى الذي يأتي بلغة أخرى مفهوم الموافقة، من باب أولى الذي يأتي بلغة أخرى ماذا؟ فإن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى أنه ماذا؟ لا شك طبعا أن هذا مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنه يخصص العام طبعا المتقدم. إذن عندك عموم أوفوا بالعقود، وعندك جاء خاص قال العقود التي ماذا هي باللغة العربية وبصيغة الماضي، فهذا إذن هذا مما لا شك فيه أنه يخصص العام، هذا لم يستشكلوا فيه. لأنه إذا عندنا مفهوم أو عندنا عموم وجاء مفهوم الموافقة لتخصيص، جاء مفهوم موافقة لا شك أن مفهوم الموافقة يخصص ذلك العموم، لا شك في ذلك. ما لي واضح المسألة هذه؟ هذا الأمر الأول. الآن الكلام وين وقع؟ الكلام وقع أخواني في التخصيص بالمفهوم المخالف. مثلا إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الظن لا يقني عن الحق شيئا. هذا دال بعمومه انك تعتبر كل ظن، حتى الظن او الخبر يعني اللي جاءك من غير العادل. لاحظ يعني كل ظن معناته حتى الذي جاء ماذا من خبر العادل او غيره، لانه لا استغفر الله، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، بمعنى انه يشمل كل ظن، حتى الظن، حتى الروايه يعني، حتى الكلام الذي ياتي من العادل نفسه، لانه خبر خبر الواحد العادل لا يفيد الا الظن، صحيح ما يفيد القطع، مثل التواتر يفيد القطع. فعلى هذا الاساس اذا هذه عندك ماذا عام، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، وذلك تذكرون بعضهم استدل بهذه الآية على أنه لا يصح الأخذ بخبر العادل، الواحد العادل كما بحث في محله ويأتينا إن شاء الله. ولكن جاءت آية أخرى قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه لها مفهوم مخالف اللي هو مفهوم الشرط، له الشرط له مفهوم، وهو إن جاءكم فاسق فتبينوا، معناه أنه إذا لم يأتكم فاسق يعني جاء عادل بنبأ فلا يجب التبين، يعني يجوز الأخذ ماذا بكلامه وبقوله. فعلى هذا الأساس الآن هذا المفهوم هل يخصص العموم الوارد في أن الظن لا يغني من الحق شيئا أو لا؟ هنا وقع كلام بين الأعلام. لاحظ البعض قال بأنه نقدم العام، نبقى مع عموم العام ولا نخصصه بهذا مفهوم المخالفة، لا نخصص مفهوم المخالفة، واضح؟ فنبقى نحن مع أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وبالتالي لا نأخذ حتى بخبر العادل الثقة الواحد. هذا القول الأول. القول الثاني لا، قال لا نقدم المفهوم، يعني نأخذ بمفهوم المخالفة ونخصص ذلك العموم، العموم يخصص. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث هذا من المتوقفين، قال يبقى إذا لا نستطيع لا نقدم هذا ولا هذا، يبقى القضية مجملة توقف يعني، وفي تفصيلات في محلها. ما هو السر في ذلك؟ ما هو السبب في هذه النزاعات وهذه الخلافات؟ قال إنه لما كان ظهور المفهوم المخالف بأن هكذا، بأنه هذا مفهوم ومفهوم مخالف، فيكون أضعف من المنطوق نفسه. إن الظن لا يغني من الحق شيئا هذا عموم منطوق قوي جدا، بينما مفهوم المخالفة
مفهوم
والمفهوم لا يعارض المنطوق، عادة المنطوق يكون أقوى من المفهوم. لاحظ. فعلى هذا وقع الكلام في أنه أقوى من ظهور العام هذا المفهوم فنقدمه، أو أن العام أقوى فهو المقدم، أو أنه متساويان في الأقوائية فنبقى من وين؟ نبقى من المتوقفين، أو نكون من المتوقفين. يعني سبب هذا الآراء وهذا النزاع هو هل أن المنطوق أقوى من المفهوم، أو المفهوم أقوى من المنطوق، أو كليهما متساويان. على هذا تعددت الآراء. ما هو الرأي الحق عند المصنف؟ الرأي الحق عند المصنف يقول والحق أن أنا أقدم المفهوم أصلا، هذا مفهوم المخالفة أقدمه وأجعله يخصص من ذلك الأطلاق أو ذلك العموم معذرة، لأنه أخص من العام حسب الفرق. فهنا يكون هذا المفهوم قرينة عرفية على المراد من أين؟ من العام. قرينة عرفية على المراد من أين؟ من العام. وبطبيعة الحال القرينة تقدم على ذي القرينة. هذا إن جاءكم فاسق بين ثلاث كذا، فمفهومها إن جاءكم عادفة بين، هذا قرينة. وإن الظن لا يقل من الحق شيئا ذي القرينة، والقرينة عرفا تقدم على ذي القرينة فتخصصه. حين يأتي سؤال يقول الأقوائية كيف يقول لا نعتني بها أساسا، فليكن المنطوق أقوى. من المفهوم. ما لها ربط هذه القضية أن هذه قرينة وهذه قرينة، واللغة العرفية وعند العرف يقدمون القرينة على ذل القرينة. نعم، الآن لو فرضنا كان العام ناس في العموم فإنه يكون هو قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم. ذاك بحث آخر، الآن ذاك عندنا ظهور أن الظن لا يغني الحق، شو ظهور، وعندنا ظهور القرينة، فنقدم ظهور ذي القرينة، نقدم ظهور القرينة على ذي القرينة. نعم، لو كان العموم ناس، الناس غير قابل للتأويل بعد، إذا فلتأتي التخصيصات ما لها ربط. الناس يأتينا شرف البحث الآتي إن شاء الله في الدرس القادم، قضية التعامل مع القرآن الكريم، هل أن الخبر الواحد يخصص أصلا أو لا يخصص، هل يخصص الناس أو يخصص الظاهر، والظاهر كذا أو كذا، بحث آخر. فشاهد كان البحث أو كان الأمر يعني مربوط بالناس، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن ماذا، أو نقول بحث آخر ما لا ربط في مقامنا. هذا تمام الكلام في هذا البحث، واضح. نأتي العبارة، قال تخصيص العام بالمفهوم. المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام ومفهوم أخص مطلقا فلا كلام في تخصيص العام. أخص مطلقا مو خصوص من واجب، أخص مطلقا فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان مفهوما موافقا، مثاله قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها. فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، فقد قيل أنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد، لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية، فلأن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت فإنه يخصص العام المتقدم، لأنه كالنص أو أظهر من عموم العام فيقدم عليه. وأما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من الخبر العادل. وقد وردت آية أخرى هي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الدال بمفهوم الشرط وفشل من مفهوم المخالفة على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين. الآن فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف؟ قد اختلفوا على أقوال، فقد قيل بتقديم العام ولا يجوز تخصيص بهذا المفهوم، وقيل بتقديم المفهوم، وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر، فيبقى الكلام مجملا. وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام عليها أو فيها. والسر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق، لأنه أقوى من المفهوم المخالف، وقع الكلام في أنه مفهوم المخالف أقوى من ظهور العام فيقدم عليه، أو أن العام أقوى فهو المقدم، أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات. والحق أن المفهوم لما كان أخص من العام حسب الفرق فهو قرينة عرفا على المراد من العام، والقرينة تقدم على ذي القرينة وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة، ولا يعتبر أن يكون ظهورها أقوى من ظهور ذي القرينة. نعم، لو فرض أن العام كان نصا في العموم فإنه يكون هو قرين على المراد من الجملة ذات المفهوم، فلا يكون لها مفهوم حينئذ، وهذا أمر آخر. في هذا بحمد الله تم الكلام عن هذين البحثين، تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد هذا بحث، بقي عندنا تقريبا بحثان وننتهي من العموم والخاص. العام والخاص، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.